الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فضي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وإن محمدا عبده المصطفى. وهذا الكلام معطوف على قوله: نقول في توحيد الله معتقدين كذا وكذا. ونحن قلنا في أول الكلام إن بعد القول تأتي ماذا؟ مكسورة. فهذا معطوف على قوله: نقول في توحيد الله معتقدين كذا وكذا. نقول إن الله واحد في ذاته، نقول أيضا إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. وكل ما سبق كله متعلق في الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم انتقل إلى شهادة بيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي هو نبي الله ورسول الله ومبعوث من الله سبحانه وتعالى، لا نشك في ذلك ولا ريب عندنا في ذلك أنه عبد الله ورسوله. قال: وإن محمدا، ومحمد هذا الاسم هو أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماؤه كم عددها؟ 5 فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، والعاقب، والعاقب من لا نبي بعده. هذه هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، 5 أسماء له عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فهي ماذا؟ من قبيل الوصف، فهي أوصاف له عليه الصلاة والسلام، هي أوصاف له. فأسماؤه 5: وإن محمدا عبده المصطفى، محمدا عبده، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية هذا تشريف له وتكريم، فهو عبد لله سبحانه وتعالى. وعبودية الله نوعان: عامة وخاصة. العامة لجميع الخلق كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وإن من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد له، مقهورون مذللون له سبحانه وتعالى. وهناك عبودية خاصة وهي لعباده أو للموحدين الذين يعبدون الله ويوحدونه سبحانه وتعالى. وكلما حقق الإنسان العبودية كلما ارتقت وعلت مكانته ومرتبته وقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. والأنبياء ولا شك هم أكمل الناس ماذا؟ عبودية لربهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل من حقق العبودية، فهو عليه الصلاة والسلام بمرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. فالعبودية التي أضيفت له عبودية شرف ورفعة وعلو منزلة. عبده محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، عبودية التي تقتضي الشرف والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن محمدا عبده المصطفى، يعني اصطافاه عبدا له. وهذا كما قلنا صفة مدح له عليه الصلاة والسلام. ونبيه المجتبى، يعني اجتباه نبيا، اصطفاه عبدا واجتباه ماذا؟ نبيا. وارتضاه رسولا، ورسوله المرتضى. وهنا جمع له ما بين هذين الوصفين، العبودية والرسالة، وهذا من أعلى وأفضل المقامات وأكملها، عبده ورسوله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا أكمل المقامات، وأفضل من أن تقول إيش إنه عليكم سيد، أو تقول إنه مصطفى، أو تقول إنه كذا وكذا. قل عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، هذا الوصف الذي حثنا على أن نقوله عليه الصلاة والسلام. فتقول في الصلاة على النبي: اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد. ولا تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وإن كان هو سيد كما سيأتينا، لكن هو كره عليه الصلاة والسلام أن نكثر من هذا، وقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، على عبدك ورسولك، وهكذا. وإن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى. فهو عليه الصلاة والسلام نبي رسول، نبي رسول. وهناك فرق بين النبي وبين الرسول، والنبي أعم والرسول ماذا؟ أخص. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. طيب ما الفرق بين النبي والرسول؟ هناك من يعني ذكر فروقات بينهما، أغلبها مرجوحة أو كلها مرجوحة إلا ما ذكره شيخ الإسلام. هناك من ذكر أن النبي هو من يعني يرسل إلى قوم ولم يؤمر بدعوتهم بالتبليغ، والرسول من أمر إلى قوم وأمر بأن يعني بتبليغ، والرسول من أرسل بشريعة مستقلة، والنبي من أرسل بشريعة تابعة، ونحو ذلك. وهي فروقات مرجوح. والراجح كما ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في النبوات أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين مشركين كفار، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين. الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، قد خالفوا دين الرسل، خالفوا التوحيد، كفروا بالله، وقعت منهم مخالفات وانحرافات، فيرسل إليهم رسول. والنبي يكون ماذا؟ يكون مرسلا إلى قوم تابعين لكي يجدد لهم أو يضيف أو يحكم بينهم في شريعة سابقة. والرسول يوحى إليه بشريعة مستقلة، والنبي يكون تبعا للشريعة التي قبله مثل يوشع بن نون عليه السلام، هذا نبي كان يحكم بماذا؟ بالتوراة، بتوراة موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أرسل إليهم نبيا. لكن الرسول هو من أرسل إلى قوم مشركين مخالفين قد كذبوا الرسل، يعني كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل بعد موسى حتى كفروا بالتوراة وغيروها وبدلوها وحرفوها، فأرسل الله إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا، وقد جاء لهم بشريعة الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأيضا ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم ويضع عنهم بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، ويأتي لهم بشريعة مستقلة أيضا، ولا شك أنها لا تخالف شريعة موسى، قد تزيد عنها، قد يكون فيها شيء زيادة ونحو ذلك. وأساس دعوة الأنبياء جميعا التوحيد، فكلهم مشتركون في هذا الأصل، لكن قد يكون بينهم فروقات فيما يتعلق بالمنهج، ولكل جعل منكم شرعة ومنهاجة في الفروع في الشرائع. فهذا هو الفرق بين النبي وبين الرسول، النبي أرسل إلى قوم موافقين، والرسول من أرسل إلى قوم ماذا؟ مخالفين. أما أن نقول إن النبي أرسل أو أوحي هو كل من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه، إذن يعني هل هو نبي لخاصة نفسه؟ كل نبي مرسل، أو يعني مطلوب منه مأمور بأن يبلغ ما أوحي إليه من التعليم ومن العلم، كل نبي يدعو قومه لا شك في هذا. نعم، قال ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، إذن اصطفاه بالعبادة واجتباه بالرسالة ورضي له، اجتباه بالنبوة ورضي له الرسالة، رضي له الرسالة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أثنى عليه بالعبودية، وهنا إضافة عبده إضافة ماذا؟ تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق. قال وإنه خاتم الأنبياء، أي نقول أيضا معتقدين أنه، نقول معتقدين إنه ماذا؟ خاتم الأنبياء. وخاتم هنا بمعنى الآخر أو الآخر، الخاتم هنا بمعنى الآخر الذي لا أو ليس بعده نبي، هذا معنى خاتم الأنبياء أو خاتم المرسلين، هو الآخر الذي ليس بعده ماذا؟ نبي. وليس معناه هو زينة الأنبياء كما يدعي هؤلاء الذين يقولون باستمرار النبوة، وليس المقصود بهنا ختم النبوة. طب ماذا تقولون بقوله لا نبي بعدي؟ كل سيأتي يعني كذابون 30 كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. فخاتم النبيين هو آخرهم، ليس بعده نبي، ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. من اعتقد أن بعده نبي يكون ويرسل فإنه كافر، فإنه كافر. وأما ما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله فإنه ينزل تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بها، لا يأتي بشريعة أخرى، إنما يكون تابعا. وعيسى عليه الصلاة والسلام بعث قبل محمد عليه السلام ولا بعده؟ قبله، هو نبي ورسول قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذه آية له أنه رفع إلى السماء، ولما ينزل ويأذن الله بنزوله في آخر الزمان ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعارض أنه خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الأنبياء كلهم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، له لواء الحمد يحمد عليه الأولون والآخرون، فهو إمامهم عليه الصلاة والسلام. إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، يقول عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق، أفضل المرسلين، سيد المرسلين. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى. يحمده على هذا المقام جميع الخلائق، لا ينال هذه المرتبة إلا هو عليه الصلاة والسلام، توكل إليه الشفاعة العظمى. ما هي الشفاعة العظمى كما سيأتينا؟ تخليص الخلائق من ماذا؟ من الموقف. كلهم يقفون في الحشر الموقف المعروف، ويأتون إلى الأنبياء وكل يعتذر، ثم ينتهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، أنا لها، كما سيأتينا. فهذا هو المقام المحمود، يحمد عليه الأولون والآخرون، رفع إلى مرتبة ما وصل إليها أحد من المرسلين. هو إمام الأتقياء لا شك في ذلك. ويوم حادثة المعراج الإسراء والمعراج الإسراء، أما الأنبياء جميعهم في المسجد الأقصى، كان هو إمامهم عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال: إمام الأتقياء، إمام الأنبياء، أمهم، ما أحد تقدم عليه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على رفعة مكانته، وأن مكانته لم يصل إليها رسول ولا نبي. كذلك لما عرج به إلى سدرة المنتهى، وصل إلى مكان لم يصل إليه أحد، حتى جبريل عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان سمع منه، كان يسمع إيش؟ صوت صريف الأقلام وهي تكتب. إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وصل إلى هذه المكانة وتقدم على جميع الخلق، فهو إمام المتقين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وسيد المرسلين، وسيد المرسلين لا شك في ذلك. طيب، مسألة النهي عن التفاضل، لا تفاضل بين الأنبياء ونحو ذلك من الأحاديث: لا تخيروني على موسى بن عمران، لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. هذا يحمل على التفاضل المبني على التفاخر والتعصب، هذا الذي لا يجوز. لا تفاضلوا بين الأنبياء يعني على سبيل التعصب والتفاخر، هذا ما ينبغي. لكن لا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم، هو أفضلهم. تلك الرسل نفضل، أو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال: وحبيب رب العالمين، وحبيب رب العالمين. ويعني هذه العبارة فيها نظر، لأنه عليه الصلاة والسلام خليل الله، والخلة أعلى وأشرف من المحبة، فهو خليل الله، فلا ينبغي أن نصفه بيعني وصف، وإن كان يعني هذا في الأصل جائز، لكن نعطيه الأكمل. يعني إذا كان هو وصف نفسه بأنه خليل الله، لماذا نقول عنه حبيب الله؟ نصفه بالخلة التي هي أعلى مراتب المحبة، المحبة مراتب كثيرة أعلاها الخلة، فهو خليل الله، لأنه عليه السلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. لذلك ما اتخذ من قومه من أمته خليلا، فهو امتلأ قلبه محبة لله سبحانه وتعالى. فهنا الأولى أنه قال وخليل رب العالمين، وخليل رب العالمين كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كلاهما خليل الله، اختص بهذه المرتبة العظيمة الخلة، اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما حديث إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله فهذا لا أصل له يستدل به الصوفية، لذلك الصوفية وهؤلاء الجهلة الغلاء يصفونه بالمحبة ويقولون المحبة هذه خاصة بالنبي وأعلى من الخلة، لكن هذا غير صحيح. فهو خليل الله خليل رب العالمين. قال وسيد المرسلين وأفضلهم كما قلنا، وحبيب رب العالمين، وهو الأولى أن يقول خليل رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، كل من ادعى النبوة فكاذب فيما ادعى، سيكون كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فكل من يدعي النبوة بعد النبي عليه السلام فهو إيش؟ مباشرة تحكم عليه بأنه كذاب دجال، سيكون دجالون كثيرون، تحكم عليه بأنه دجال، لأن من صفات النبوة أن النبي صادق في دعواه. فهؤلاء الذين يدعون النبوة بعد النبي عليه السلام كذابون في دعواهم. كيف عرفنا ذلك؟ بالنص، بالوحي الذي قاله عليه السلام بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وكل من ادعى بعده النبي فإنه كذاب، بل إنه كافر. لذلك الصحابة كفروا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وكل من ادعى النبوة فإنه كافر. لماذا؟ لأنه كذب بنبوة النبي عليه السلام وبالأحاديث التي فيها أنه خاتم النبيين. بل إن من اعتقد جواز أن يبعث نبي بعد نبينا فإنه يكفر. كيف بمن يدعي ذلك لنفسه؟ يدعي ذلك لنفسه. والذين يدعون أو الذين يدعوا النبوة ويدعون موجود إلى اليوم، إلى يومنا هذا هناك من يخرج ويقول ماذا؟ أنا نبي. من يخرج ويقول أنا نبي موجود إلى يومنا هذا، من يزعمون أنهم أنبياء، وبعضهم يزعم أنه المهدي، وبعضهم يزعم أنه عيسى بن مريم، إلى غير ذلك من ترهات هؤلاء المجانين والمخابيل. وإذا نظرت إلى أحوالهم تجدهم إيش عندهم؟ إيش مشاكل في عقولهم، لأن السوي حتى المسلم بفطرته يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وهذا طبعا يعني كما قلنا إنه يكفر لأنه وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وهو أنه الذي يدعي لنفسه النبوة يعني يدعي لنفسه أنه يعني يسمح له ويجوز لنفسه أن يخرج عن شريعة النبي عليه السلام. والذي يعتقد أنه يسعى الخروج عن شريعة النبي عليه السلام فإنه ماذا؟ كافر بالإجماع. ومن اعتقد عدم ختم النبوة فهو أيضا كافر بالإجماع، لأنه أتى بناقض من نواقض ماذا؟ الإسلام. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وهذا مقتضى أنه ماذا؟ خاتم الأنبياء. لماذا ختمت به النبوة؟ لأن رسالته لجميع الناس، لجميع العالمين، للثقلين الإنس الجن والإنس. إذن لا حاجة للناس لرسالة ولا بعثة بعد النبي عليه السلام، فبعثته ورسالته ماذا؟ كاملة شاملة لجميع لكل مكان وفي أي زمان. فبعثته عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة عامة لجميع الناس مستمرة إلى قيام الساعة كاملة
لا تحتاج إلى نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وافي بواجبات الناس في كل مكان وفي كل زمان. وهذا رد على الذين يقولون أن الشريعة اليوم لا يصلح تطبيقها، أو اليوم نحن في تطور وهذا التطور يعارض الشريعة. الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان في كل زمان، يصلح أن نتحاكم إلى هذه الشريعة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء، إلى الجن والإنس، حتى إلى الجن فهو مبعوث إليهم عليه الصلاة والسلام. والجن فيهم منذرون، أخذوا القرآن وتعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه الأحكام، ثم رجعوا إلى قومهم منذرين، ففيهم منذرون ولا يوجد فيهم رسل، هذا هو الصحيح. فيهم ماذا؟ فيهم منذرون. وهذا فيه رد على من يزعم أن اليهود والنصارى أهل ملة وديانة، فهو فرسالة عامة لجميع الناس، لجميع الثقلين حتى الجن، وكل من لم يؤمن به فإنه كافر، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا، سماهم كافرين ومصيرهم وين؟ السعير، صلى الله عليه وسلم. فما توجد ديانة اسمها نصرانية ولا ديانة اليوم اسمها يهودية ولا غيرها، كلها ديان باطلة لا قيمة لها، ولا يجوز أن نصحح دين غير دين الإسلام، ولا ديانة غير ديانة الإسلام وغير الديانة الحنيفية. فاليهود والنصارى إذا لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهم كفار، نجزم بذلك. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وماذا يعلموننا؟ يعلمون أولادنا في المدارس أن النصارى ليسوا بكفار واليهود ليسوا بكفار، أصحاب ديانة، هم أصحاب ديانة، وإياك تقول كفار، هكذا يعلمونهم مع الأسف. إذن لابد من غرز هذه العقيدة في أبنائنا، ونعلمهم أن من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فهو كافر. وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله حتى يأتي بتمام الشهادة، وهي إيش؟ أن محمدا رسول الله. فلا يوجد الآن دين إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهذا يدل على فضل هذه الشريعة وكمالها، فضل هذه الشريعة وكمالها. وهذه بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها هنا المصنف، وإلا يعني خصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام. وهناك مجددون وهم ورثة الأنبياء، هم الذين يعيد الناس إلى ماذا؟ إلى الدين الصافي. يرسل الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، يعني يعيد الناس إلى العهد الأول وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فهذه الأمة فيها أئمة علماء مجددون يرحمك الله، وكان في الأمم السابقة يقوم بهذه المهمة أنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانوا بحاجة تأتي يعني يعم الجهل وتنتثر آثار النبوة ورسالة، فيرسل الله عز وجل النبي أو رسول. لكن هذه الأمة انقطعت، انقطع الوحي بموت النبي عليه السلام، وانقطع يعني إرسال الرسل ويعني إرسال الأنبياء بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مجددون ودعاء إلى الحق يدعون بالهدى والنور. نعم.
قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر،
حيث قال
فلما أوعد الله بسقر
فلما
أوعد الله بسقر حيث قال: إن هذا إلا قول.
إيش عندك أنت؟ أعد الله. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. وقد ذمه أعد وقد ذمه الله وعابه
وأوعده بسقر حيث قال.
نعم.
حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
نعم. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بمسألة القرآن، بمسألة القرآن، ورد في ذلك فيما قال على الطوائف المنحرفة الضالة التي أنكرت أن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة على الوجه اللائق سبحانه وتعالى. قال: وإن القرآن، وهذا معطوف كما قلنا على ما سبق، نقول إن القرآن كلام الله، القرآن كله كلام الله، حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه كلها كلام الله من أوله إلى آخر، تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة. القرآن كلام الله كيفما تصرف، كما قال السلف، القرآن كلام الله كيفما تصرف، سواء كتب، سواء حفظ، سواء سمع، فكل ذلك ماذا؟ كله كلام الله سبحانه وتعالى، كله كلام الله. القراءة قراءة العبد، لكن المقروء المكتوب المسطور المسموع هذا كلام الله سبحانه وتعالى، المحفوظ في الصدور كلام الله، لكن أنت يا من تقرأه أنت ماذا؟ فعلك هذا قراءة للقرآن، فعلك مخلوق، لكن المقروء غير مخلوق. التلاوة والمتلو، التلاوة فعل العبد مخلوق، والمتلو هذا غير مخلوق كلام الله. أنا لما أقول قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا كلامي ولا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما أقرأ القرآن أنا أقرأ كلام الله، هل يمكن أن لأحد أن ينسب هذا الكلام لي للقارئ؟ أبدا. فالقراءة هذه منسوبة للعبد، لكن المقروء ينسب لي لمن تكلم به لصاحبه. فإذا القرآن تكلم به رب العالمين حقيقة على الوجه اللائق به، كيف تكلم به؟ لا ينبغي لنا أن نسأل، هناك كيفية لكن لم نعقلها أو لا نعقلها، لم يأتينا شيء من الوحي في كيفية الكلام، إنما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. صلي يا أخي ركعتين تحية مسجد، الذي يدخل المسجد
لا يجلس حتى يصلي ركعتين. بارك الله فيك.
قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. منه بدأ يعني نزول القرآن مبتدأ من الله سبحانه وتعالى. منه بدأ لأنه هو المتكلم به، فالقرآن صفة له، فالقرآن صفة له سبحانه، فالعفو الكلام صفة له، الكلام صفة له سبحانه وتعالى. نضيفها إلى الله على الوجه اللائق به. منه بدأ هو المنزل للقرآن، نزل به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى، خلافا لما تقوله الجهمية والمعتزلة ونحوهم، يقولون هو مخلوق وغير منزل، لأنهم إذا قالوا منزل إذن أثبتوا العلو، وهذا خلاف مذهبهم الباطل الفاسد، فقالوا هو مخلوق. القرآن يقولون مخلوق. منه بدأ لأنه هو الذي أنزله سبحانه وتعالى، مبتدأ من الله بلا كيفية يعني نعقلها، بلا كيفية معقولة لنا، لابد من هذا القيد، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله، بلا كيفية يعني نعقلها، هناك كيفية لكن لا ندرك حقيقتها، فلا نغلو ولا نجفو، لا نصف ونكيف الكيفية هذه، نمثلها نقول يتكلم بكذا أو مثل كذا وكذا، لا يجوز، ولا ننفي الكيفية نقول بلا كيف كما تقوله المفوضة، إنما يتكلم سبحانه وتعالى بكيفية لا نعقلها، يتكلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. منه بدأ بلا كيفية قولا، وهذا مصدر مؤكد، قولا مصدر مؤكد، مثل كلم موسى تكليما، فالكلام صفة لله سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء كيف ما شاء، يكلم من شاء، وصفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية، صفة الكلام صفة ذاتية فعلية يعني متعلقة بمشيئة الله واختياره وإرادته، ذاتية يعني ماذا؟ لا تنفك عنه، وفعلية يعني متعلقة بمشيئته واختياره، وهذا ما يعبر عنه أهل الكلام أو غيرهم، قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع يعني إذن الكلام صفة ذاتية باعتبار نوعها، وصفة فعلية باعتبار تجددها وتعلقها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا ما يعبرون عنه بقديم النوع حادث الآحاد. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، يتكلم أزلا وعلى الدوام، يتكلم أزلا وعلى الدوام، كما جاء في تقرير أول العقيدة في صفات الله سبحانه وتعالى، أزلا وأبدا، كل صفات الله هكذا أزلا وأبدا، إلا فيما يتعلق بالصفات الفعلية كما سيأتي، فيما يتعلق بالاستواء وغير ذلك، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بكلامه الذي هو صفة له، وكلامه كما قلنا حروف ومعاني، ليس كلامه حروفا دون معاني ولا معاني دون حروف كما تقوله، كما يقول أهل الكلام، وليس هو معنى قائم في النفس كما تقول الأشاعرة والكلابية، ولا نقول أنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصف كالكرامية، ولا نقول إنه لا يتعلق بمشيئته ولا إرادته كالسالمية، ولا نقول إنه مخلوق كالجهمية والمعتزلة، ولا نقول هو فيض فاض من العلة الفاعلة كالفلاسفة، ولا نقول كلامه عينه وهو عين الموجود كالاتحادية وغيرهم. والذين ضلوا في باب كلام الله طوائف كثيرة، وهدى الله أهل السنة الجماعة للقول الحق فأثبتوا الكلام صفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، يتكلم متى شاء، وكلامه حروف ومعاني، حروف تسمع، صوت يسمع، كلم موسى بكلام سمعه موسى من الرب سبحانه وتعالى. لكن يأتي هؤلاء الجهمية والمعتزلة يقول لا يتكلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. والله نادى موسى، ناداه بإيش؟ بصوت، بكلام، حروف ومعاني، هذا الكلام سمعه موسى، لا كما يقول تقوله الجهمية أنه سمع هذا الكلام من الشجرة وهو مصدر الكلام والعياذ بالله. هل الشجرة تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ نعوذ بالله من ذلك. إنما الله كلمه عند الشجرة، لا أن الشجرة هي مصدر ماذا؟ الكلام. فهو كلم موسى متى أراد، بما أراد، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم قبل ذلك آدم، فكلمه متعلق بمشيئته وإرادته، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت، وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على رسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا مفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون الكلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل، سبحانه وتعالى كلامه صفة له على الوجه اللائق به، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. وهنا قال أنزله على رسوله وحيا، لأن إثبات الكلام لله فيه أو إيش؟ إثبات النبوة والرسالة. إذا انتفى الكلام إذا انتفت ماذا؟ الرسالة. إذا انتفى الكلام، صفة الكلام، انتفت الرسالة، لأن الرسالة عبارة عن إيش؟ وحي من الله سبحانه وتعالى، القرآن الذي تكلم الله به، وكذلك السنة التي أوحى الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكلام الله أو كلمات الله نوعان، كلمات الله نوعان، كلمات كونية قدرية بها توجد الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكلمات ماذا؟ دينية شرعية، وهي ومنها وحيه المنزل على الأنبياء. نعم، قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أيقنوا وصدقوا بلا شك ولا ريب بكل ما جاء به النبي عليه السلام، وأيقنوا بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، صدقوا وصدقه يعني صدقوا بهذا الرسول المؤمنون على ذلك حقا، على أنه كلام الله حقيقة، لكن الأشاعرة ما صدقوا، ولا الجهمية صدقوا بهذا، ولا المعتزلة، ولا الكلابية، ولا كل هؤلاء الطوائف الفاسدة ما صدقوا، ولا دخلوا في عموم المؤمنين المصدقين بهذا، وأيقنوا أنه كلام الله، لكن هؤلاء لم يوقنوا، وقعوا في الحيرة والشك والتردد والضلال والانحراف، وتكلموا على الله فيما لا يعلمون وفيما لا يجوز، ووصفوا بأنه لا يتكلم، ونفوا عنه جميع الصفات، ويعني أثبتوا له صفات النقص والعياذ بالله. كل هذا لأنهم أعرضوا عن مدارسة الكتاب والسنة، كل هذا لأنهم قدموا عقولهم وأهواءهم على نصوص الكتاب والسنة فلم يوقنوا أنه كلام الله حقيقة، قالوا مجاز، قالوا مخلوق والعياذ بالله. الجهمية والمعتزلة قالوا كلام الله مخلوق، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والأشاعرة قالوا ماذا في كلام الله؟ القرآن هو كلام الله قائم في النفس، معنى النفس والمعنى القائم في النفس واحد، يعني لا يتبعض ولا يتجزأ عندهم، كلام واحد والقائم في النفس. طب هذا الذي نقرأه في القرآن إيش هو؟ قالوا هذا دليل على كلام الله النفسي، ما هو كلام الله هذا. وبعضهم قال عبارة وبعضهم قال حكاية، والجهمية قالوا هذا مخلوق، وإضافة الكلام إلى الله إضافة مخلوق إلى الخالق والعياذ بالله، فضلوا وانحرفوا ووقعوا في الغواية ولم يسلكوا سبيل المؤمنين الذين صدقوا وآمنوا وأيقنوا بأن القرآن كلام الله. هو أخبر عن نفسه بأنه تكلم بهذا الكلام، وإن أحد المشرك استجار فأجره حتى يسمع كلام الله للقرآن. هذا الرسول لو قال الذي هو أعلم الناس بالله قال القرآن كلام الله، أنتم تكذبون الرسول لما تقولون إن الله لا يتكلم أو لا يوصف بالكلام. لماذا قالوا هذا الكلام؟ جعلوا المقياس أهواءهم وعقولهم الفاسدة، قالوا الكلام صفة والصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، والله منزه عن الجسمية، إذن الله لا تقوم فيه صفات ولا يتكلم، إنما عنده خالق ويخلق هذا الكلام، نعوذ بالله من ذلك. قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، حاشاه أن نشبه كلامه ونقول هو ككلام المخلوقين، ومن قال إن كلام الله مخلوق فقد شبهه بكلام الناس أو بكلام البرية. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. فمن سمعه، سمع القرآن يتلى وقال وزعم أنه كلام البشر فإنه ماذا؟ يكفر، فإنه يكفر. وكذلك من قال إنه مخلوق فإنه ماذا؟ يكفر. إذن القرآن عند أهل السنة والجماعة كلام الله غير مخلوق، منزل منه من عنده، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لابد من هذا التعريف. القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد أن تضيف هذه العبارة غير مخلوق. ومع الأسف يعلمنا أولادنا في المدارس القرآن ماذا يقولون؟ كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا التعريف صحيح؟ لا، لابد من إضافة غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الجهمية يقولون القرآن كلام الله لكن يقصدون بأنه ماذا؟ مخلوق، ويضيفون الكلام إليه إضافة مخلوق لخالق. والأشاعر يقولون القرآن كلام الله لكن يقصدون به المعنى النفسي في النفس. إذن لابد أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به على الحقيقة على الوجه اللائق به، منه بدأ وإليه يعود، منزل. والذي يعتقد أن القرآن مخلوق فقد كفر كما نقل ذلك المصنف هنا، وهذه حكاية إجماع. ولماذا يكفر الذي يقول القرآن كلام الله يكفر؟ جاء رجل إلى أحد السلف، إلى عبد الله بن إدريس، فقال له يا أبا محمد إن قبلنا أناس يقولون القرآن مخلوق. قال من اليهود هم؟ قالوا لا. قال من النصارى؟ قالوا لا. قال فمن المجوس؟ قالوا لا. قال فمن هؤلاء؟ قالوا من الموحدين. فقال كذبوا، هؤلاء ليسوا بالموحدين، هؤلاء زنادقة، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر هؤلاء الزنادقة. إذا زعمت أن الصفة مخلوقة إذن الموصوف بها أيضا إيش؟ مخلوق، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. كما قال المصنف رحمه الله هنا، قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: سأصليه سقر. هنا يشير إلى الآيات التي في سورة المدثر فيما يتعلق بقصة كما جاء في بعض الحديث، وإن كان فيها كلام، قصة الوليد بن المغيرة لما جاء إلى النبي عليه السلام وسمع منه القرآن ويعني أعجبه ورق له وأيقن أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ذهب وأثنى على ما سمع عند كفار قريش فذموه وعابوه وعيروه، فلكي يكفر عن خطيئته أو لكي يرضي قومه، انظر السعي إلى رضا الناس على 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 حساب على أن يسخط الله عز وجل مقابل أن يسخط الله عز وجل عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فماذا قال؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم قال: سأسليه سقر. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأسليه سقر. راح وقال: هذا قول البشر لكي يرضي قومه وجماعته، نعوذ بالله، مع أنه أيقن وعرف أنه ليس بكلام بشر، لكن هذا كفر. إيش كفر؟ ماذا هذا يسمى؟ عناد، كفر إباء واستكبار، نسأل الله العافية والسلامة. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إنها إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وإن كان قول البشر يطلق عليه بأنه كلام، لكن ليس الكلام كالكلام، الله يتكلم بكلام يليق به، والبشر الضعفاء يتكلمون بكلام يليق بهم، وليس الكلام كالكلام، وإن كان هناك في اتفاق ب يعني التسمية، لكن الحقائق لا تتفق أبدا، حقائق صفات الله ليست كصفات المخلوقين، الله يعلم ونقول العبد يعلم، هل العلم الله كعلم العبد؟ أبدا، علم الله كامل وكذلك كلامه كامل ولا منتهى له، وليس الكلام كالكلام ولا يشبه البشر، كلامه كلام لا نقص فيه ومعانيه كاملة، ويعني الكلام الله معجز وفيه البلاغة إلى غير ذلك، ويعجز البشر عن يأتوا بمثله، تحداهم الله سبحانه وتعالى، فكيف يأتي هذا ويقول كلام البشر، نعوذ بالله. قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، كما قال نعيم بن حمد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فالذي يشبه الله بالمخلوقين يشبه صفات الله يجعلها كصفات المخلوقين فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه أنكر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جعل الخالق كالمخلوق، وهذا نقص وقدح في الله سبحانه وتعالى. قال: وعن مثل قول الكفار زجر، فمن أبصر نعم هذا واعتبر، فمن أبصر النصوص وتدبرها وعرف أن المقصود بذلك أنه يتصف سبحانه وتعالى بصفات الكمال ومن ذلك الكلام، وأنه ليس مثل صفات المخلوقين صفاته ولا تشبه صفات المخلوقين، من أبصر هذا وتدبر اعتبر وحذر من أن يقع في ويتصف بصفات المكذبين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ويعني يعصم من أن يقول أو عن مثل قول الكفار، ولا شك في هذا أنه سيسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كلفية كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام.
نعم. ثم ذكر مسألة الرؤية، رؤية أهل الجنة لربهم، والرؤية حق لأهل الجنة. طبعا هنا ما ذكر هو مسألة الرؤية قبل دخول الجنة في عرصات اليوم القيامة، وهذه تكلمنا عنها على هذه المسألة في ما شرحناه قبل في الوسطية أو في الأمة الاعتقاد. وهنا إحنا نختصر نوعا ما في الشرح، وإلا يعني الأصل أن نعرض شبه القوم والرد عليه في مسألة القرآن ومسألة الرؤية هنا والمسائل الأخرى، لكن نختصر ونحيل على ما ذكرناه سابقا، وقد يعني فصلنا فيما سبق فيما يتعلق بشرح اللمعة الاعتقاد أو الواسطية أو الكتاب التوحيد وغير ذلك من كتاب توحيد صحيح البخاري أقصد وغيرها من يعني المتون. فهنا يعني ما نفصل يعني الكلام في ذلك لأنه قد سبق معنا مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. هذه من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم في الجنة، يرون المؤمنون يرون ربهم رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، يرونه رؤية حق كما ترى أنت إيش القمر ليلة البدر، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهنا المقصود بذلك تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لذلك قال هنا والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة ولا كيفية، يعني نحن نرى ربنا لكن لا نحيط به رؤية بلا كيفية، يعني ماذا نراه دون أن نكيف صفاته، دون أن نكيف ماذا الصفة، ولا نحيط به رؤية نراه لكن لا نحيط به. وهذا كلام مهم من المصنف رحمه الله، ويعني بذلك أن نفي الإحاطة لا يستلزم نفي ماذا الرؤية، نفي الإحاطة نحن نرى ربنا لكن لا نحيط به، لا نحيط به رؤية، فنفي الإدراك نفي الإحاطة لا يستلزم منه نفي ماذا الرؤية، لأن الله قال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. لا تدرك الأبصار إيش يعني؟ يعني لا تحيط به رؤية، نحن نراه إن شاء الله في الجنة يوم القيامة في الجنة لكن لا نحيط به رؤية، بخلاف ما ذهب إليه المبتدع من الأشاعرة وغيرهم، قالوا إن الله لا يرى في الجنة، المعتزلة نفوا الرؤية واستدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقالوا لا تدركه يعني لا تنظر إليه الأبصار، قالوا هذا نفي للرؤية لا تراه الأبصار، وهذا لإيش؟ لجهلهم وعجمتهم وفهمهم السقيم، افهموا هذا الدين كما فهمه أهله أهل الكياسة والفطنة والفصاحة واللغة العربية، كيف فهموا أنتم افهموا، لكن هم ماذا حرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا لا تدركوا الأبصار يعني لا تراه، وهذا باطل، والإدراك غير الرؤية، بدليل ما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما أتبعهم فرعون وجنوده، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراء الجمعان كل فريق رأى الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني قد أحيط بنا أحاطوا بنا. فقال موسى عليه السلام إيش؟ كلا إن معي ربي سيهدين. هنا موسى عليه السلام نفى ماذا؟ الرؤية ولا نفى الإحاطة؟ نفى الإحاطة، يعني هم واقفين على طرف البحر، شاطئ البحر، ورأوا جنود فرعون قد أتت، خلاص كل فريق يرى الآخر. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص سيحيطون بنا ويهلكونا. قال موسى عليه السلام كلا لا، لن يستطيعوا بإذن الله أن يدركونا ويحيطوا بنا ويأخذونا. هل قال كلا إنهم لا يرونا أو إننا لا نراهم؟ لم ينفي الرؤية، إنما رفع ماذا؟ نفى ماذا؟ الإحاطة والإدراك. فهذا فرق بين الإدراك وبين ماذا؟ الرؤية، غاير بينهما هنا. فليست الرؤية هي ماذا؟ الإدراك أيها الجهلة أيها المبتدعة، لكن أنتم تحرفون النصوص كما تريدون، تحرفون النصوص كما تريدون. ولا شك أن هذا ماذا؟ كما قلنا باطل. وبعضهم أيضا استدل وقال، وقالوا إثبات الرؤية يستلزم أن الله في جهة، من أدلتهم وشبههم التي من خلالها استندوا عليه في نفي الرؤية، قالوا إذا أثبتنا الرؤية لله يعني أن الله في جهة، وهذا يعني أن الله ماذا؟ جسم، لأن الجسم هو الذي يكون في جهة وهو الذي تحيطه الجهة، والله ليس بجسم ومنزه عن الجسمية. هذه فلسفة كلها وسفسطة. قلنا له ماذا تريدون بالجهة؟ الجهة هذه ماذا؟ هذا اللفظ مجمل ويحتمل، ماذا تريدون؟ الجهة تحتمل معان عدة، تحتمل جهة السفل، وتحتمل جهة العلو التي تحيط بالله، وتحتمل جهة إيش؟ علو لا يحيط، لا تحيط بالله. لا شك أن الأول والثاني باطل، والله سبحانه وتعالى في جهة العلو. ونقول إيضاحا، الله ليس في شيء ولا يحيطه شيء، لكنه في العلو سبحانه وتعالى، كما أخبر هو عن نفسه الرحمن على العرش استوى. آمنتم من في السماء، يعني في العلو. ونصوص النصوص في هذا كثيرة. فإذا هو في جهة العلو ولا يحيطه، يحيط به شيء سبحانه وتعالى أبدا، وهو بائن من خلقه. لابد من هذه الاعتبارات فيسلم لنا هذا الاعتقاد، اعتقاد العلو. أما يأتي صفصفة هؤلاء وهم ما قالوا هذا إلا لأنهم شبهوه بالمخلوقين، قالوا أن لما أرى المخلوق، المخلوق يكون في جهة وفي ناحية وتحيط به الجهات إلى غير ذلك. هذا كله كلام باطل، لأنكم ما نفيتم الرؤية إلا لأنكم شبهتم الله بالخلق أو بالمخلوق، ثم أدى بكم الأمر إلى أن نفيتم الرؤية، رؤية الله، وأنكم قلتم إنه لا يرى، يعني معدوم. العقل يثبت أن الموجود وكل موجود لا يبعد على أنه إيش؟ أنه يرى. طب قالوا قوله تعالى لموسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال إيش؟ لن تراني. قال لن تراني، قالوا انظروا، الله نفى أنه عن نفسه أنه يرى. قلنا أيضا هذا بسبب ماذا؟ سفاهة عقولكم وجهلكم في اللغة وفي الشرع. لن تراني، أولا لن هذه لا تفيد التأبيد، ثانيا لم يقل أنا لا أرى، قال لن تراني، يعني لا تستطيع في وأنت وفي الحياة الدنيا وبقواك هذه الضعيفة البشرية أن تراني، ولم يقل إني لا أرى. والمقصود هنا بنفي الرؤية في الدنيا، إنك لن تراني في الدنيا. كيف عرفنا ذلك؟ قوله عليه السلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففي الحياة الدنيا يقظة لا نرى ربنا، إنما نراه لما نموت، نراه لما نموت. لكن هم يأتون إلى أي نص ينظرون يجدون أنه قد يعني يخدمهم، لكن يكون النص ولله الحمد عليهم. نعم، إذن الشاهد المصنف رحمه الله يرد على هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله يوم القيامة في الجنة. قال كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة حسنة إلى وجه ربها ناظرة، تنظر إلى وجه ربها. والنصوص في ذلك كثيرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هنا فسر بماذا؟ بالرؤية. لكن المعتزل ينكرون هذا كله. والزمخشري شيخ المعتزلة، الزمخشري معتزلي، واعتزالياته كما قال العلماء أخرجوها بالمناقيش، لأنه يدخل الاعتزال بطريقة خفية لا يلتفت إليها يعني الكثير. جاء إلى قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إيش قال الزمخشري؟ قال وأي فوز أعظم من هذا. يريد ماذا؟ نفي الرؤية. أنت لما تقرأ هذا الكلام تقول والله الكلام طيب، وأي فوز أعظم من هذا؟ نعم، في هناك نعيم أعظم من نعيم الجنة الذي هو ماذا؟ الرؤية. فما أعطوا كما جاء في الحديث شيء أحب إليهم من الرؤية، من رؤية ربهم. فهو أراد نفي الرؤية بهذا الكلام. وأي فوز أعظم من هذا؟ يعني ما في إلا نعيم الجنة، لا، في شيء فوق نعيم الجنة الذي هو ماذا؟ رؤية، رؤية المؤمنين لربهم. نحن نرى ربنا، لكن هل نحيط به رؤية؟ لا، ولا يجوز أن نشبه الله عز وجل رؤيتنا، رؤية لله كرؤيتنا للقمر، وأنه هكذا يكون بعيد بهذه. لا، ما نقول تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من حديث صحيح عن رسول الله فهو كما قال لا نجاوز الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد لا نجاوز الكتاب والسنة، فهو كما قال. ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متواهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله، من سلم لله عز وجل ولرسوله، لأن الإسلام يقوم على الاستسلام لله، وهذا العقل لا تجعله هو الذي يقودك وهو الميزان والذي يفسر النصوص، إنما العقل ينقاد والإنسان ينقاد لما أراد الله سبحانه وتعالى. وكما كان يقول الشافعي دائما آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نسلم، قل هذا. إذا أشكل عليك شيء من النصوص قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله، على مراد رسول الله، ترتاح. أهل الحق أهل راحة، ما هم أهل يعني يعني شقاء في قلوبهم وتعاسة وحيرة واضطراب، إنما يسلمون أمرهم لله سبحانه وتعالى ويفهمون على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا السرط على وجه اللائق به، وما أشكل عليهم ويكلون أمره إلى الله سبحانه وتعالى فيسلمون، وتسلم لهم عقيدتهم وإيمانهم، يسلم وتوحيدهم كذلك. نعم. قال فإنهما سلم،
قال رحمه الله فإنهما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
أطفال هذا المعنبين هذا الجوال. نعم.
قال رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها.
إيش؟ موسوسا، موسوسا تائها،
موسوسا تائها.
كل هذا بسبب إيش؟ بسبب عدم ثباته، ولأنه لم يأخذ العلم كما أخذه الصحابة الكرام، ولأنه تجاوز حده. الله سبحانه وتعالى وضع لنا حد، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، لا يسأل عما يفعل، فلا يجوز أن نتجاوز هذا الحد ولا أن نخوض في هذه الكيفيات
ونؤمن ونسلم ولا نخوض فيما لا يجوز لنا أن نخوض فيه. لكن هؤلاء تجاوزوا الحد فوقعوا في هذه الحيرة والتذبذب والتكذيب والكفر، نسأل العافية والسلامة، وأصبح دينهم في هاوية الضلال، وهناك من ارتد وكفر، وهناك على شفا حفرة، وهناك في اضطراب وحيرة، كل هذا لأنهم ماذا؟ لم يثبتوا على الكتاب والسنة ولم يأخذوه كما أراده الله سبحانه وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
نعم.
ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم.
هذا تأكيد على ما سبق، وهنا يريد رحمه الله أن يرد على من تأول الرؤية ومن تأولها بوهم فإن إيمانه غير صحيح، كما قال المصنف رحمه الله، وخالف الحق في ذلك من تأول الرؤية بالعلم ونحو ذلك فهذا كله باطل، لأن هناك من قال إن الرؤية المقصود بها العلم، الرؤية المقصود بها العلم، يعني رؤية المؤمن لربهم القيمة، يعني يزداد علمهم بربهم، أولوها وحرفوا الرؤية بالعلم، وهذا باطل. يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو تفكروا ونظروا فيه وتمعنوا وتدبروه ما قالوا هذا القول الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ إنكم سترون ربكم فقط لا أتى بما يضحد هذه الفرية كما ترون، قال القمر ليلة البدر. إذن هل في هناك مجال لأن نفسر الرؤية هنا بالعلم؟ أبدا. قال كما ترون القمر ليلة البدر، إذن لا مجال لهذا المعنى الباطل وهو تأويل الرؤية بالعلم، فمن فعل ذلك فإنه قد يعني وقع في الشك والزيغ وصار جاحدا مكذبا. نعم.
قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
نعم.
ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
هذه عبارة جميلة، ولم يتوقع النفي والتشبيه، هنا عالج هذين الأمرين العظيمين الخطيرين، عالج ووصف هذين المرضين، مرض النفي ومرض ماذا؟ التشبيه. ومن لم يتوقع النفي يعني في الصفات والتشبيه ماذا مصيره؟ الزلل، زل ولم يصب التنزيه، إذا وقعت في النفي وقعت في ضده في التشبيه زللت ولم تصب ما أراده الله سبحانه وتعالى، وقد أراد سبحانه وتعالى أن نصف أو أن نثبت هذه الصفات على الوجه اللائق به وننزهه عن كل نقص وعن كل تشبيه للمخلوق. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يقع يعني يقع فيما وقعت فيه يعني فرق الضلال، نسأل العافية والسلامة. نعم.
ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية.
فردانية.
الفردانية.
نعم.
ليس في معناه أحد من البريئة.
هذا كما التأكيد لما سبق، موصوف بصفات الوحدانية كما وصف به نفسه، ليس كمثله شيء، ومنعوت بنعوت الفردانية يعني متفرد سبحانه وتعالى بصفاته، ليس في معناه أحد من البرية، لا يشبه أحد من الخلق، لا شك في ذلك. نعم.
ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
هذه العبارة يعني فيها إشكال، قال وتعالى، قال رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارة يعني الأولى أن لا يأتي بها، أو أنه أتى بالكلام الواضح
لأنها قد تحمل وجوه، وقد استغل هذه العبارة الأشاعرة. لماذا الأشاعرة تجدهم إيش؟ يعني ينهالون على 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 شرح هذه العقيدة، لأنهم يجدون بعض الألفاظ التي قد يستغلونها لنصرة مذهبهم، والمصنف لم يرد ذلك، وهو من السلف واعتقاد صحيح. فأراد هنا رحمه الله ماذا؟ نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يماثل صفات المخلوقين، لكن أخطأ في التعبير. هنا يريد أنه لا يشبه أحد من خلقه، ولا نصف الله أو أن صفات الله نقول فيها أنها أعضاء وجوارح وأدوات ونحو ذلك، ولم يريد أيضا نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى، إنما يريد أنه في العلو، وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس في شيء ولا يحيط به شيء كما قلنا، لكن أتى بعبارات مجملة ما ينبغيك أن يأتي بها، لأنه قد استغل أهل البدع. وقلنا إن الألفاظ المجملة لها يعني تفسير ذكرناه، ويحمل أكثر من وجه، ويستغل أهل البدع. لذلك دائما في التأليف الاعتقادات ما يأتي الإنسان بالمجملات، لا يأتي بالمحتملات، إنما يأتي بالكلام الواضح المفصل. انظروا إلى العقيدة الوسطية كما مر معنا، كلام واضح مفصل مدعم بالأدلة، لكن هذه المجملات يأتي إليها أهل البدع ويستغلونها لنصرة بدعتهم. فهو أراد يعني تقرير الاعتقاد الصحيح، لكن يعني أتى بهذه العبارات التي الموهمة المجملة ما ينبغي أن كان أن يأتي بها. لذلك هنا تعليق يعني جميل وبديع ويعني مهم للشيخ ابن باز رحمه الله، نقرأه ونختم به هذا الدرس. نعم نقرأ كلام سماحة شيخ الإسلام عبد العزيز باز، له كلام في التعليق على هذه العبارة: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا لا يريد منه نفي العلو أبدا، لكن استغل ذلك أهل البدع. نعم.
قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات، هذا الكلام فيه إجماع، قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات.
نعم.
لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه، فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء،
هذا ما يريد الداري. نعم.
ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره، فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد.
والمقصود من ذلك أن الله بائن من خلقه، هذا المقصود من موضوع الحد، هل الله حد أو ليس له حد؟ فيه كلام في هذا في هذه المسألة. نقول من أثبت الحد من السلف كالدارمي وغيره، فالمقصود بذلك أنه يريد أن يقول إن الله بائن من خلقه، هذا هو المقصود، ليس حالا في خلقه، هذا المراد من هذه المسألة. نعم.
وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. وهكذا قوله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به، وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك. والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه. فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، واعلم أنه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق.
نعم، ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم. نعم، لا شك جاء في الحديث أنا إمامهم، إمام الأنبياء إذا كان يوم القيامة، الحديث إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، فهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام. ومن الذي يتكلم بين يدي الله سبحانه وتعالى ويشفع لأمتي للناس في الشفاعة العظمى؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم. أحد قل ربي أم يعني يأتي ويسجد تحت العرش، الحديث المعروف، فيشفع ويتكلم. العبودية مش العبادة، العبودية، عبودية عامة، عبودية القهر والذل، هذا المقصود. كل الخلق مربوبون معبدون يعني مدللون لله، وإن من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا مدلل، الكل عبيد لله، يعني الكفار وحتى كل الخلق يسمون عبيد لله، يعني معبد بمعنى مش عابد، معبد بمعنى مدلل خاضع لله سبحانه وتعالى. وهناك معبد بمعنى عابد، وهم المؤمنون الذين يعبدون الله ويوحدونه. فالعبودية العامة لجميع الخلق، والعبودية الخاصة للمؤمنين الموحدين. في عبد معبد وفي عبد عابد، فالعبد المعبد هذا عام لجميع الخلق، والعبد العابد هو للمؤمنين الخاصة للذين يعبدون الله ويوحدونه ويفردونه بالطاعة. نعم.